إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبادئ بدء أقول من المسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعا آثمون اليوم بسبب تقصيرهم في قضية فلسطين. ولكن في هذا الصدد وفي هذه الندوة الطيبة المباركة أذكر شيئا عن موقف السلفيين من قضية فلسطين، وكثير مما سأذكر غائب عن الأذهان، بل يجيره الحزبيون إليهم ويكثرون أعدادهم ويشدون أسرهم بها. وأقول وضعا للحقيقة في مكانها، ينبغي أن نعلم الأمور الآتية. أولا، كثير من المجاهدين المشهورين إنما هم سلفيون خالصون، ولهم جهود مشكورة في نصرة العقيدة والمنهج، وعلى رأس هؤلاء المجاهد المعروف محمد عز الدين القسام رحمه الله تعالى، فكان منبرا للدعوة السلفية في فلسطين وقبل ذلك في سوريا، قبل أن يلتحق بكتائب المجاهدين في فلسطين. والدليل على ذلك أنه ألف سنة 1925 كتابا مطبوعا بعنوان النقد والبيان في دفع أوهام خزيران، رد في هذا الكتاب على صوفي عكي مخرف ناصر للبدعة. ومما ذكر فيه في الصفحة 25 أنه قال: وكنا نود أن نرشد الأستاذ الجزار وتلميذه أي خزيران، وكلاهما صوفي، قال: كنا نود أن نرشد هؤلاء إلى الاستفادة من كتاب الاعتصام للشاطبي الذي لا ند له في بابه، ولكننا خشينا أن يرمينا هؤلاء بالنزعة الوهابية. فكان معروفا بسلفيته، وكان أعداؤه يقولون عنه إنه وهابي، ذاك الوسام الذي يعلق على صدر كل داع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن تأمل كتابه وهو مطبوع كما أومأت يجد فيه نفسا سلفيا ظاهرا واضحا. ومما ينبغي أن يذكر بهذا الصدد أن السلفيين ينظرون للأمور جميعها بما فيها قضية فلسطين بمنظار شرعي، ويؤمنون بالعمل دون القول، فمتى يسر الله عز وجل لهم الجهاد هبوا، وما قعدوا. والجهاد عندهم له أسس وقواعد، وهم في ذلك كله وراء العلماء الربانيين لا أمامهم. فالقضية خاضعة للأحكام الشرعية، وهم يعتقدون عقيدة جازمة من خلال نصوص الوحيين الشريفين الكتاب وصحيح السنة أن صراعنا مع اليهود صراع وجود لا صراع حدود، وهذه من الثوابت في أفهامهم في قضية فلسطين. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن التفجع والتألم والاحتجاجات بالأقوال والخطب النارية التي لا تغير ولا تبدل ينبغي أن تصرف إلى الأحكام الشرعية وإلى العقيدة والشريعة، فإطلاقها غيرة على العقيدة والشريعة هو الذي تقتضيه الأحكام الفقهية والأولويات المنضبطة بالقواعد والمقاصد الشرعية. إذ الواجب في هذا الباب البيان والتعليم، بينما الواجب في قضية فلسطين العمل وليس بمجرد الكلام. ومما ينبغي أن يذكر أيضا بهذا الصدد أن السلفيين ما قصروا أبدا في البيان والكلام، وما سكتوا ولم يسكتوا، وانطلاقا كما أسلفت من مقاصد الشريعة وقواعدها، فإن مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى مركوز في حس كل سلفي في جميع طرق حياته وتصوراته ومسلكياته. وبغض اليهود وأعداء الله عز وجل عقيدة نلقى عليها ربنا إلى يوم الدين، ولا تقبل أبدا إلى مفاوضة أو إلى مجاملة أو إلى سكوت. ومما ينبغي أن يذكر أن للسلفيين في باب البيان والخطب والمقالات والمؤتمرات والندوات قديما وحديثا جهودا معروفة يعرفها المنصف ويعرفها المتابع، ولكنها تحتاج إلى كشف وحصر ودراسة وبيان. فالناظر في كثير من المؤتمرات والمقالات في الثلاثينات والأربعينات والخمسينيات وما بعد يجد أن للسلفيين جهودا كثيرة مشكورة، ولا ينبغي أن ننسى بهذا الصدد ما كتبه السيد محمد رشيد رضا في مجلته المنار التي عرف شيخنا الدعوة السلفية من خلالها. فالناظر فيها على وجه العجلة يستطيع أن يجمع مجلدتين أو أكثر حول قضية فلسطين فقط، وكذلك الناظر في مجلة الفتح التي كان يصدرها السلفي محب الدين الخطيب يجد أيضا جهودا كثيرة مشكورة بهذا الصدد، وكذا تعليقات العلامة المحدث السلفي أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فإن له في ذلك أيضا جهودا كثيرة. ومما ينبغي أن يذكر أنه هو الذي ألقى كلمة مصر في المؤتمر العربي الذي عقد في مصر وخصص لقضية فلسطين. وأما المغرب فلا تسأل، وعلى رأس أهل المغرب ابن باديس والبشير الإبراهيمي، فإن لهم أيضا جهودا كثيرة في هذا الباب. وقد أتينا على أقوال هؤلاء في العدد 30 من مجلتنا الأصالة، وذكرنا شيئا من كلماتهم في هذا الصدد وفي هذا الباب تحت مقالة بعنوان من كلمات العلماء السلفيين في قضية فلسطين. ومن المواقف التي ما ينبغي أن تنسى أبدا ما قاله البشير الإبراهيمي، قال في جريدته البصائر، قال: أما أنا كاتب هذه السطور، قال، فوالذي روحي بيده لو كنت أملك، وسرد أشياء، ثم قال: لكنني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة هي كل ما يرث الوارث عني، وإنني أضعها خالصا مخلصا بكتبها وخزائنها تحت تصرف اللجنة التي تشكل لإمداد فلسطين، ولا أستثني منها إلا نسخة من المصحف للتلاوة ونسخة من الصحيحين للدراسة. أما بعد، فجميع هذه المناقب والمحاسن وغيرها كثير مهدورة عند خصومنا وشانئينا ولا يلتفتون إليها. لماذا؟ لأنهم حملوا كلمات ما لا تحتمل صدرت من إمام هذه الدعوة في هذا العصر، وهو المحدث الشيخ الإمام محمد ناصر الدين بن نوح النجاشي الألباني رحمه الله تعالى. ولا أدري لماذا يتناسون أن هذا الشيخ كان ممن شارك في الجهاد في فلسطين سنة 48، فذهب بنفسه إلى فلسطين يحمل السلاح ويشارك للجهاد ويشارك في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن فتحت أبواب الجهاد فنتحدى جميع الناس أن يكون في فلسطين مثل السلفيين. نقول هذا ديانة. فقضية فلسطين عندنا قضية متعلقة بحكم شرعي، وهو الجهاد في سبيل الله. فإننا لا نطمع بمكاسب دنيوية، ولا نريد قضية فلسطين بمثابة الشيء الذي بمثابة الضرع الذي نمصه ونحلبه ونجمع الأموال من أجله، والله أعلم كيف وأين تكون الأموال وما هو مآلها. لا نريد من قضية فلسطين أن نؤجج العواطف وأن نصل إلى قبة النواب من خلال هذه القضية. وإلا فبالله عليكم قولوا لي، ماذا يفعل المؤججون؟ هل علموا الناس الدين؟ هل ربوهم على صغائر المسائل قبل كبارها؟ ماذا فعلوا؟ هل فتحوا الست والهند؟ هل ساحات الجهاد قائمة والسلفيون نائمون؟ لما تفتح ساحات الجهاد فالناس يعرفون السلفيين من هم، وأن أرواحهم رخيصة في سبيل الله. لماذا نطلب العلم؟ ولماذا ننادي بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة؟ لأننا نريد الجنة. ولكن الموفق من يعرف واجب الوقت ويشغل نفسه فيه ويشغل الأمة بصدق وإخلاص وأمانة بهذا الواجب. فواجب وقتنا ديننا، واجب وقتنا ديننا، فهو المقدم عندنا. ولكننا نقول، وأختم كلامي بهذا، نسأل الله عز وجل قبل أن نموت أن نصلي في الأقصى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا موتا في سبيله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
يقول السائل: ما هو حكم العمليات الانتحارية؟
العمليات الانتحارية إن كانت هكذا اسمها وكان اسمها يناسب حقيقتها فهي ليست مشروعة. فاسم العمليات الانتحارية والعمليات الاستشهادية ألفاظ غير موجودة في كتب فقهائنا وعلمائنا، ولذا السؤال يحتاج إلى صياغة شرعية. ما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال؟ فإن كان الجواب في السؤال فلا داعي له أصلا. فإن قيل: ما هو الحكم في العمليات الانتحارية؟ الانتحار حرام. وإن قيل: ما هو الحكم في العمليات الاستشهادية؟ الاستشهاد من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها. فكان الجواب في السؤال، فما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال. فلو سأل السائل: ما حكم أن يهجم الرجل على الأعداء والموت محقق
في حقه إثر هذا الهجوم، فهل هذا العمل مشروع أم ممنوع؟ لكان هكذا السؤال علمي بذي الطريقة. أو لو قيل ما حكم أن يحمل الرجل المتفجرات وأن يكون بين الأعداء وأن يفجر نفسه بهم، لا يريد الخلاص بنفسه وإنما يريد إلحاق الضرر بأعداء الله عز وجل، لكان هذا السؤال مشروعا. فينبغي أن نصوب السؤال قبل البدء به، هذا أولا. ثانيا، ما يجوز لأحد ولا سيما للعوام ولطلبة العلم المبتدئين، ما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتعدوا طورهم وألا يعرفوا قدر أنفسهم. فينبغي أن يحترموا العلماء، ولا يجوز لهم أبدا التطاول على الفقهاء إن أفتوا بأي مسألة كانت، ذلك بشروط: الأمر الأول أن لا يصادموا نصا، الثاني أن يكونوا أهلا وأهل العلم يحترمونهم ويعرفون قدرهم، ثالثا أن يعملوا بفتواهم بالقواعد المتبعة عند العلماء. إن عملوا بالقواعد المتبعة عند العلماء وما اخترعوا قواعد من عندهم وكانوا أهلا وأهل العلم يعتبرونهم وما صادموا نصا في كلامهم، فالكلام الذي يقولوه إن أصابوا فيه فلهم أجران، وإن أخطأوا فيه فلهم أجر، وهم أمام الله عز وجل معذورون. أما فرد العضلات وتطويل الألسنة على الفقهاء والعلماء فهذا صنيع غير الموفقين وصنيع المخذولين المحرومين. العلماء لهم قواعد متبعة وهم في قواعدهم محترمون ولا يجوز أن يتعدى عليهم. فمثلا من القواعد المتبعة عند الحنفية وعند المالكية أن من سيطر على شيء بالقوة فيكون مالكا له ملكا شرعيا، فإن جاء آخر فنزعه منه وثبت أنه نزعه منه بشروط السرقة مثلا، وهذا الذي قد سرق لم يأخذ ملكه، لم يأخذ ماله، وإنما أخذ مال غيره، فإنهم يفتون بقطع اليد. فهل يجوز لأحد اليوم أن يحط وأن يقدح وأن يشتم ويلعن المالكية والحنفية لأنهم يقولون بأن من استولى على شيء قهرا فإنه يملكه؟ هل يجوز لأحد أن ينبذ فيهم وأن يطعن فيهم؟ معاذ الله، لا يفعل ذلك إلا مخذول. فهذه المسائل تطرح وتذكر على بساط البحث مقيدة بنصوص الشرع وبالقواعد المتبعة أو باجتهادات العلماء السابقين أو بأشباه المسألة ونظائرها في دين الله عز وجل، ويحاول الباحث قدر جهده أن يصل إلى حكم الله عز وجل وفق اجتهاد، والأمر بين صواب وخطأ. فأقول هذه المسألة بهذه الحروف وبهذه العبارات غير موجودة عند علمائنا الأقدمين، ولكن الموجود عند علمائنا اجتهادات في مسألة شبيهة أو في مسائل شبيهة بهذه المسألة، وقد اعتمد العلماء على نصوص شرعية. وأقول لكم رأيي في هذه العمليات قبل أن أبدأ بذكر بعض النصوص وبذكر بعض الاجتهادات والنقولات عن العلماء. الذي أراه صوابا في هذه المسألة بعد استخارة لله عز وجل وطول تأمل، وقد سئلت عبر الأوراق في هذا الدرس عشرات المرات عن هذه المسألة، فالذي أراه صوابا أن هذه العمليات مشروعة بشروط وقيود، وأن مرتكبيها أمرهم إلى الله عز وجل، نحسبهم أنهم قد أخلصوا الصلة وأحكموها، قد أحكموا الصلة بالله وأخلصوا لله قبل القدوم على هذه العمليات، فنرجو الله عز وجل أن يتقبلهم. وهذا الرأي الذي أقوله هو رأي شيخنا إمام هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فإنه كان يجيز هذه العمليات بقيود وشروط يأتي التنبيه إليها في ثنايا الكلام إن شاء الله تعالى. أما أن يقوم الرجل وأن يهجم على غيره بموت متحقق عنده لكي يصيب مقتلا أو أن يحصل ضررا في الأعداء، فهذا جائز بنصوص الشرع بنصوص السنة، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه في قصة الغلام مع الساحر، والقصة طويلة، وأراد الساحر أن يقتل الغلام فما استطاع، فعلم الغلام الساحر كيف يقتله، وقال له كما ثبت في صحيح الإمام مسلم، قال: فقال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ارمي به، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ذلك فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وكان مقصد هذا الصبي ومقصد هذا الغلام أن يسمع الناس هذا الكلام من الملك فيؤمنون به بعد إيش؟ بعد قتله. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 28 من مجموع الفتاوى صفحة 540، قال: إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين. قال: ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 28 من مجموع الفتاوى صفحة 540، قال: إن الغلام أمر بقتل نفسه من أجل مصلحة ظهور الدين. قال: ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وهنالك نصوص وردت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن وتدلل وتقوي هذا الأمر، فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح عن أسلم بن عمران قال: حمل رجل بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأموالنا فنقيم فيهما. فنزل فينا قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن هذا الرجل الذي قد حمل بنفسه، وقد قيل فيه إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقد رد ذلك أبو أيوب الأنصاري وقال: التهلكة أن نترك الجهاد وأن ننشغل في الأموال والأولاد، هذه هي التهلكة، وإننا إن فعلنا ذلك فإننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة بأن نطمع أعداء الله عز وجل في أموالنا وأراضينا وأعراضنا وأنفسنا. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الثامن منه صفحة 34 قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته، إن كان ذلك لفرط شجاعته وكان لظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، إن كان لمقصد شرعي فهو حسن، وأما إذا كان مجرد تهور فهذا أمر ممنوع. وقال ابن خويزمنداد وهو من علماء المالكية كما في تفسير الإمام القرطبي في الثاني صفحة 363 قال: فأما أن يحمل الرجل على 100 على أو على جملة العسكر أو على جماعة اللصوص والمارقين والخوارج، قال: فلذلك حالتان: إن غلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، إن غلب على ظنه أنه سيقتل من هجم عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سيمكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا. هذا كلام ابن خويزمنداد. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي عسكر المسلمين الفرصة نفرت خيل المسلمين من الفيلة، الخيول تهرب من الفيلة ولا تستطيع أن تواجه، فعمد رجل فصنع فيلا من طين وآرس به فرسه حتى ألف الفيل، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يتقدمها، فقيل له إنه قاتلك، فقال: لا بير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصلت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين وهو البراء بن مالك قال لهم: دعوني في الدرس وألقوني إليهم، ففعلوا وألقوه وفتح الباب ودخل المسلمون وقتل رحمه رضي الله تعالى عنه، فهجم على العدو وحده وكان الموت متحققا عنده، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وقال محمد بن الحسن الشيباني كما في تفسير القرطبي أيضا: لو حمل رجل واحد على 1000 رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين. فإن كان قصده هذا الشاهد ف
فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين من بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه، وإذا كان في نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن في هذه النصوص، في هذه النقول وقبلها النصوص من فعل الصحابة ومما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها جواز الحمل، أن يحمل الرجل الواحد على العدو وإن تحقق موته، إن ترتب على ذلك منفعة معتبرة للمسلمين. وأما إن لم تتحقق المنفعة المعتبرة للمسلمين فهذا تهور وهذا أمر لا يجوز. الجهاد قسمان: جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب لا بد فيه من إمام ومن أمير حتى يحصل ترتيب للجهاد، هذا في الطلب. أما الدفع فلا يحتاج إلى إذن الإمام، فإن كان الجهاد جهاد طلب وقام البعض بذلك فكان شيخنا رحمه الله تعالى يشترط المشورة، وأن لا يكون ذلك على وفق أن يركب الرجل رأسه وأن يركب المجاهد رأسه، وإنما ينبغي أن يكون ذلك وفق خطة، وهذه الخطة لا بد فيها من مشورة ومن تخطيط. أما أن يقوم كل على وفق رأسه في جهاد الطلب في غير جهاد الدفع، جهاد الطلب يحتاج إلى إذن، أما جهاد الدفع فلا يحتاج إلى إذن. ثم لا بد أن يترتب على ذلك مصالح معتبرة، وازدحام المصالح والمكاسب في المحل الواحد هذا أمر يسبب الخلاف في كثير من المسائل الفقهية، يسبب خلافا كثيرا وفي مسائل كثيرة فقهية اختلف فيها العلماء اختلافا معتبرا. هذه المسألة مصالح والمفاسد فيها تختلف باختلاف وجهات النظر، فمن غلب المفاسد فمنعها فلا يقال عنه خائن ولا يقال عنه عميل ولا يقال عنه عدو. المصالح والمفاسد أمرها شائك في هذا الأمر، وأنتم طلبة علم احفظوا هذه القاعدة التي قررها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في الجزء الخامس صفحة 114، وهذه قاعدة مهمة ينتبه إليها الموفق. قال: محال الاجتهاد المعتبر، محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات. لم يظهر عمل يظهر فيه نفي وإثبات، يظهر فيه خير وشر، منفعة ومضرة، فلما تزدحم فهذا الازدحام من محال الاجتهاد المعتبر. وهذه العمليات التي يقوم فيها الناس نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها، ولا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بخسران أو بضلال وهذا خطأ، ولا يجوز لأحد أن يجزم بأن لهم الجنة، وإنما نقول المرجو من الله عز وجل أن يتقبلهم. وقد زود الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير تحت باب رقم 77، قال في باب رقم 77 قال، وهذا الإمام البخاري إمام الدنيا، قال: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. فيحرم على أحد على الواحد منا أن يجزم بالشهادة لأي كان. وقد ألف يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المدرج كتابا ما زال محفوظا في المكتبة الظاهرية، وهذا الكتاب فيه وعنوانه: حرمة الجزم للأئمة الأربعة بأن لهم الجنة. لا يجوز لواحد منهم أن يقول إن الإمام أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد هم في الجنة كأبي بكر وعمر والعشر المبشرين في الجنة، لكن هل يلزم هذا أن نقول أنهم هالكون؟ معاذ الله، معاذ الله، هم أئمة الدين وهم أهل الورع وأهل التقى، والواجب علينا أن نقول المظنون والمرجو، المرجو من الله عز وجل أنهم من أهل الجنة، لكن لا يجوز أن نلزم لأحد لم يقم نص عليه بعينه أنه من أهل الجنة. لا يجوز لواحد منا أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار، الله يقبل فلان والله يرد فلان. فقد قص لنا صلى الله عليه وسلم قصة فيها عبرة لمن يعتبر. قال رجل لآخر، قال إن الله عز وجل لم يقبل عملك، فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي فقال قل له إن الله عز وجل قد قبل عمله وأحبط عمله. فلا يجوز لأحد أن يقول الله يقبل من فلان ويرد فلان، لكن هل يوجد شجاعة وهل يوجد جود أكثر من أن يجود الرجل بنفسه؟ لا والله، لا نعلم وجودا أكثر من هذا. فالمرجو من الله عز وجل أن من قال بهذا أن تقبله الله، وبعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك الأمر بيد الله، والله عز وجل هو أدر العادلين. ثم إخواني، من المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها في هذا الباب، أولا أن العاقل ينظر إلى مراعاة الخلاف في المسائل، فمراعاة الخلاف من منهج الموفقين، وأن نهجر الخلاف وأن لا ننظر إلى الخلاف في المسائل فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. كيف يكون ذلك؟ تأملوا معي. فمثلا الحنفية يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والجماهير يحرمون ذلك ويعتبرون من فعل ذلك فقد زنت، من فعل ذلك فقد زنت. فلو أن امرأة حنفية دينة صينة عفيفة صاحبة ديانة زوجت نفسها بنفسها، فهل يجوز لأحد أن يقول عنها إنها بغي أو إنها زانية، أم أن خلاف العلماء لا بد من اعتباره؟ هل يهدر خلاف العلماء أم أن اختلاف العلماء لا بد من اعتباره؟ لا بد من اختلاف الاعتبار اختلاف العلماء. مراعاة خلاف العلماء من مناهج الموفقين، فمن أتى في مسألة لأصل قام عنده فهذا ينبغي أن يحترم أصله ويقال له إما مصيب وإما مخطئ. أما تطويل اللسان على العلماء فهذا والعياذ بالله تعالى من قلة التوفيق ومن قلة الديانة، ولا يفعل ذلك إلا من طاش عقله وخف رأيه. انظروا معي مثلا إلى من أكل لحم جزور فقد انتقض وضوءه عند الحنابلة ولم ينتقد وضوءه عند الآخرين. فلو أن حنبليا مثلا رأى رجلا أكل لحم جزور وقام وصلى ولم يتوضأ، وكان هذا الحنبلي يكفر تارك الصلاة، فهل يجوز له أن يكفر هذا الإنسان؟ هل له ذلك؟ لا، يقول أخطأ في مسألة، يقول أخطأ في مسألة. أما أن يبني قصورا وعلالا لنفس مريضة ولقلب حاقد فهذا لا يصنعه أبدا موفق. فالمسائل العلمية تطرح ويقال فيها صواب وخطأ ويقال فيها، وبعد ذلك الله عز وجل أعدل العادلين، وكلام البشر مهما كانوا لا يغير حقائق الأشياء عند الله عز وجل، وكلام البشر مهما كانوا لا يغير حقائق الأشياء عند الله عز وجل. ثم قد يقول قائل، وهذا ثانيا وأختم هذه المسألة بهذا الأمر الثاني، قد يقول قائل وكلامه له وجه، قد يقول قائل النصوص التي ذكرت في حديث صهيب وفي قصة أبي أيوب وفي قصة البراء وفي قصة ذاك الرجل الذي قد صنع فيلا من طين وجعل هذا الفرس يعلف هذا كله وقع فيه القتل ليس بيد المكلف نفسه، وإنما وقع القتل بيد إيش؟ بيد الآخرين، بيد الأعداء. فافترقت هذه المسألة عن مسألة من يقتل نفسه، فأقول الفرق معتبر، ولذا أقول لمن خالف الذي ذكرت في مثل هذه المسألة، أقول خلاف معتبر. وهذه المسألة كما قال الإمام الشاطبي تدور وتتذبذب بين أصلين: أصل الاستشهاد والإقدام وإعمال النكاية في العدو ورفع همة المسلمين، وأصل حرمة أن يقتل الرجل نفسه. والمسألة أن تذبذبت بين أمرين، فهذه كما قال الشاطبي من محال الاجتهاد المعتبر. لكن هذا لا ينافي ما قررت من جواز أن يهجم الرجل بنفسه وأن يقتل العدو، ويكون هذا القتل بيده لا بيد عدوه. وهنالك نظائر لهذه المسألة، وهذه النظائر ينبغي أن تقدم لها بمقدمة. أيهما أشد، أن تقتل المسلم أو أن تقتل نفسك؟ يعني لو خيرت أن تقتل غيرك أم تقتل نفسك، فأيهما أشد، أن تقتل مسلما أم أن تقتل نفسك؟ بلا شك أن تقتل مسلما أشد من أن تقتل نفسك، أليس كذلك؟ أن تقتل مسلما أشد من أن تقتل نفسك. وقد علمنا من أحكام الفقهاء رحمهم الله تعالى، لو أن الكفار تترسوا بالمسلمين فإنه يجوز لنا أن نقتل المسلم من أجل المصلحة المعتبرة بقتل الكفار، أليس كذلك؟ من أجل قتل الكفار يجوز لنا أن نقتل المسلم، يجوز لنا أن نقتل المسلم من أجل قتل الكفار. فكانت نظائر هذه المسألة التي فيها هذه العمليات تأذن بالجواز ولا تأذن بالمنع. لماذا؟ لأن قتل النفس أقل درجة في المحذور من قتل الغير، وقد جوز الشرع قتل الغير في حال تترس المسلمين الكفار بالمسلمين. فأن يجوز أن يقتل الرجل نفسه في مثل هذه الصورة إن أعمل نكاية معتبرة عند العدو، هذا أمر لا حرج فيه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 28 صفحة 537 من مجموع الفتاوى، قال: فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بالمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم، أن نرمي المسلمين ونقصد الكفار ولو لم نخف على المسلمين، جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. إذا الخلاصة الذي أراه صوابا في هذه المسألة الجواز بقيود وشروط، وهنالك فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدافع. وأخيرا في مثل هذه المسألة أقول في مثل هذه المسألة أن هذه العمليات لو أردنا أن نتكلم عليها مجردة عما يجري على ساحة المسلمين اليوم لقلنا الآتي: نريد أن نتكلم عن العمليات بعبارات أهلها. هذه العمليات من الذي يحدد فوائدها ومضارها؟ العسكريون، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أهل الاختصاص، أهل الخبرة، أهل الذكر. هذه العمليات تسمى في علم العسكرية عمليات وخذ الدبوس. فأنت إن حملت دبوسا وضربت غيرك فيه، فمن المعلوم عند العقلاء إن هذا الدبوس لا يقتل، أليس كذلك؟ وإنما هذا الدبوس يثور أعصاب ويجعل هذا الإنسان يتخذ قرارات سريعة غير مدروسة بهيجانه وثوران أعصابه. ولذا من المقرر عند العسكريين أن مثل هذه العمليات ثمارها تجنى على وجه العجلة لما يكون هنالك جيش يقابل جيشا، فحينئذ هذه العمليات ترفع من معنويات وتخفض من معنويات وتثور الأعداء وتجعلهم يتخذون قرارات سريعة. تكون هذه القرارات بحسبان الفريق المقابل، تكون في حسبان الفريق المقابل. ومن المعلوم ومن البداهيات والمسلمات والمؤكدات والمقررات أن المسلمين جميعا على جميع وجه الأرض اليوم آثمون بسبب ما يحصل لإخوانهم المسلمين في فلسطين. أن المسلمين جميعا آثمون بسبب ما يحصل لإخوانهم المسلمين في فلسطين من هتك أعراض وقتل يعني صغار وقتل الناس بالجملة، فالمسلمون آثمون. فمن قام ومن اجتهد وغلب على ظنه أن مثل هذه العمليات تخفف من وطأة هؤلاء الأعداء أو إنها تقلل من الضرر اللاحق بهم، فهذه شجاعة ما بعدها من شجاعة، نرجو الله عز وجل أن يتقبل أصحابها. وما ينقل عن شيخنا رحمه الله من أنه كان يقول عن هؤلاء فطايص ومشابه فهذا كذب ملتق عليه. ونتحدى أحدا يأتي بخبر عنه. كان الشيخ رحمه الله يقول نكل سرائرهم ونواياهم إلى الله ونرجو الله أن يتقبلهم. كيف يقول هذا وهو بنفسه رحمه الله تعالى في سنة 48 لما حصل القتال مع اليهود خرج بنفسه إلى فلسطين من سوريا من دمشق سنة 48 يحمل السلاح ليقاتل في سبيل الله عز وجل على أرض فلسطين؟ كيف يقول هذا ويصنع خلافه؟ ولكن الشيخ له حساد، له حساد، وكلام حساده يشيع وينتشر ولا وتضيع الحقائق ولا تظهر. وأقول من باب الإنصاف ومن باب العدل ومن باب الحق ووضع الأشياء في أماكنها، هذا الرأي هو رأي الشيخ وهو الذي أراه تدل عليه سائر النصوص ونظائر المسألة وأشباهها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.